بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسعدني في هذه الليلة أن ألقي على مسامعكم نسمة من نسائم الإيمان وقيمة من قيم الأخلاق، أو أمراً يمنع من نسمات الإيمان أو يقلل منها أو يقلل من القيم الأخلاقية ويبعد عنها. الإنسان في هذه الدنيا يعيش في دنيا تغره ويحبها، جميلة المنظر، لذيذة المذاق، يتنافس لتحصيلها المتنافسون، وقد يتقاتل من أجلها الناس. فهذه الدنيا بذاتها ليست مذمومة، ولكن المذموم تقديم الناس لها على الآخرة. المذموم في هذه الدنيا أن يجعل الإنسان الدنيا مقصده، فلا يبالي للوصول إليها أمن حرام أو من حلال أو من شيء مضر ومفسد أو غير ذلك، غايته الوصول إلى هذه الدنيا مهما كان الثمن. فهذا هو الشيء المذموم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن حقيقة هذه الدنيا فقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار يعني الزراع نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يفتتن بهذه الدنيا فيبيع دينه من أجل عرض تافه، فقال: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من هذه الدنيا. وسأذكر لكم قصة قصيرة لعل بعضكم يسمعها لأول مرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا فقال: إن الدنيا خضرة حلوة، خضرة في المنظر وحلوة في المذاق، المذاق القلبي أن الإنسان يحبها، فاتقوها أي لا تفتنكم، واتقوا النساء. ثم ذكر نسوة ثلاثة من بني إسرائيل، امرأتين طويلتين وامرأة قصيرة، فاتخذت، وهذه المرأة القصيرة قال لا تعرف، فاتخذت رجلين من خشب حتى تكون طويلة، وصاغت خاتما من ذهب، فاتخذت رجلين من خشب وصاغت خاتما من ذهب، فحشته من أطيب الطيب وهو المسك، فإذا مرت بملأ أو مجلس حركته وقالت بصبعها أو بإصبعها هكذا حتى تظهر رائحة هذا المسك فيلتفت إليها، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة: إن أول ما هلك أو أهلك به بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب والصيغ ما تكلف امرأة الغني. ثم ذكر قصة النساء الثلاثة ومنهن تلك المرأة القصيرة التي لا تعرف، فاتخذت ساقين من خشب حتى تكون طويلة، وأخذت خاتما من ذهب وحشته مسكا، فأصبحت تمر بين الناس ولا يعرفونها من هذه المرأة الطويلة، فبعثوا إليها يتتبعونها ولا يعرفون من هذه المرأة. هذه القصة القصيرة المفيدة نستفيد منها بعض الفوائد المهمة. أول هذه الفوائد أن يحذر الإنسان أن تغره الدنيا فيفتتن بها فيبيع دينه أو يبيع وطنه أو يبيع مبادئه أو يبيع أخلاقه أو يبيع أهله من أجل هذه الدنيا، وقد حصل، فتقاتل الإخوان من أجلها وسفكت الدماء لتحصيلها، وتخاصم الرجل مع زوجته من أجل متاع ثان، وتقاتل الأبناء مع أبيهم من أجل المال، ثم تقاتل الإخوة من أجل الميراث، وهكذا تنافس مذموم على هذه الدنيا. الفائدة الثانية تحذير الفقراء من مجاراة الأغنياء في ملبسهم ومركبهم ومشربهم وأفراحهم وحياتهم، لأن الفقير الذي عنده الدخل محدود إذا حاول أن يصل إلى حياة الأغنياء أصحاب الدخل المفتوح أو الواسع سيترتب عليه هلاك هذا الفقير بالديون، ويعني أخذ المال من غير مكانه الصحيح وغير ذلك، حتى يصل وينافس الأغنياء، ثم في النهاية قد ينكسر ظهره، ونحن نقول: مد رجلك على قد لحافك. الفائدة الثالثة القناعة. الإنسان القنوع يرضى بما عنده، وهذه من النعم العظيمة، إذا أعطيها الإنسان فقد أعطي صفة جميلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق عفافا وقنعه الله بما أتى. فالقناعة كنز عظيم، إذا اتصف به الإنسان كان مرتاح القلب، سعيدا فيما بما يملكه، راضيا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. هذه القصة أثبتت أو بيّنت أن المرأة التي خلقت قصيرة لم تكن قنوعة بما عندها، فحاولت أن تدبر حيلة لتصل إلى إرضاء الناس، ويرى أنها امرأة طويلة لا مثلها في النساء، فعدم القناعة يفتح للإنسان أبواب يسعى فيها لتحصيل ما هو غير محمود، حتى قد يسوق نفسه إلى هلاك نفسه. الفائدة الثالثة الخطر، وهذه تابعة لعدم القناعة، الخطر من التمادي في الزينة الغير مشروعة والتجمل بما يوقع المرأة في محظور. بعض النساء لعدم القناعة أو لتأثر وقوة الإعلام والإعلانات أو لتأثير الصديقات والصاحبات تريد أن تغير من جمالها وشكلها وصورتها، وتريد أن تكون كل مرة على صورة جديدة وعلى شكل غير الشكل الأولي، فانفتح على بعض النساء باب التجميل بصورة مخلة جدا. تلك المرأة كانت مسألة التجميل عندها مسألة يعني مثل ما تقول يعني ليست متطورة، أما اليوم وسائل التجميل تطورت بصورة كبيرة جدا. فمن يعني من تشد الوجه يعني تشد عينها وتنفخ شفتيها وأشياء غريبة وعجيبة يفعلها بعض النساء هي ليست لحاجة وليست لضرورة، وهي مخالفة للشرع ومخالفة للعقل السليم. فهذه العمليات التجميلية بهذه الصورة المخلة فيها عدة محاذير، المحذور الأول أنها من عمل الشيطان، والشيطان يؤذ بني آدم ليغير خلقة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى لما قال الشيطان: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذانا الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهذا من وحي الشيطان وزخرفه. ثانيا، في هذه العمليات التجميلة المخالفة للشرع، ليست للضرورة ولا للحاجة، أؤكد على هذا، مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة ولعن النامصة ولعن الفالجة ولعن الواصلة، وقال صلى الله عليه وسلم: لماذا هن يفعلن كذا؟ قال: المغيرات خلق الله يبتغين الحسن، المغيرات خلق الله يبتغين الحسن. ثالثا، في هذه العمليات التجميلية المخلة وعيد النبي صلى الله عليه وسلم باللعن، فإذا كانت النامصة والواصلة تعتبر من ما غير خلق الله ووعدها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد وهو اللعن، فمن باب أولى هذه الصور التجميلية المحظورة التي يفعلها بعض النساء. رابعا، أن في هذه العمليات التجميلية بالصور هذه المخلة، ليست كل العمليات التجميلية، أؤكد على هذا، العمليات التجميلية بالصور الحديثة هذه التي فيها تنفيخ الوجه وقطع أرنبة الأنف ومط العين وغير ذلك، فيها ضرر على الجسد وعلى الصحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرر. أيضا فيها من المفاسد خامسا الإسراف، فإن المرأة تدفع المبالغ تلو المبالغ، هي تسترخص الأمر أن الشد بألف أو ألفين درهم ونحو ذلك، لكن جلسة وراء جلسة وجلسة بعد جلسة وامرأة وراء امرأة، فتستنزف أموالها من أجل أن تحسن وجهها بهذه العمليات الغير جائزة. أخيرا، أن بعض النساء دخلن في خلافات زوجية بينها وبين زوجها بسبب مثل هذه العمليات التجميلية، إما أنها أرهقته بالمال، وإما أنها فعلت ذلك بغير رضاه أو أنه لا يرضى ذلك. وأخيرا، أنبه إلى أمر، أن كثير من هذه العمليات التجميلية تؤول إلى عدم الجمال، تؤول إلى عدم الجمال. أخيرا، في هذا الحديث أن الإنسان يسعى إلى جمال الباطن، أن الإنسان يسعى إلى جمال الباطن بالإيمان الصحيح والأخلاق الحميدة، ويجمل ظاهره بالأقوال الطيبة والأفعال الحميدة، ولا بأس أن يجمل مظهره وملبسه وثيابه وبما يجوز شرعا، فإن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، وهذا لا بأس به، والمرأة تحب أن تكون في مظهر جميل، وهذا لا بأس فيه في حدود الشرع، في حدود الضوابط الشرعية. لكن لا يكون أو لا يكون هم الإنسان مظهره الشكلي الذي يترتب عليه باطنه ومظهره الحقيقي. الجمال حفظكم الله مهما طال سينتهي، جمال الشكل، جمال الصورة، جمال الجسد، الشباب الذي يكون في الإنسان، مهما طال عمر الإنسان فإنه سينتهي، ومهما حاول تجميله فإنه لن يدوم معه. إنما الجمال الحقيقي الذي يدوم مع الإنسان هو جمال أخلاقه، جمال أفعاله، جمال أقواله، حتى بعد مماته تبقى هذه الصورة الحسنة في قلوب الناس، يعود المرء بعد الموت ذكرا، فكن حسن الحديث إذا ذكرت. هذه يعني تذكرة قصيرة وفائدة خفيفة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن يجعلنا من البارين المطيعين التائبين الراجعين إليه سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أوطاننا ويحفظ بلادنا وإخواننا وشعبنا ومجتمعاتنا وولاة أمرنا، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.